الله على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى ابن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي ابن أبي زياد الكوفي، وحدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي قال: حدثنا سيار ابن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو عيسى الترمذي في جامع في كتاب الجنائز، باب المؤمن يموت بعرق الجبين. يعني المؤمن يعاني شدة عند نزع الروح، وتلك المعالجة يحصل له ذلك العرق، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبو بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قيل أن المؤمن يحصل له شدة عند نزع الروح، فيحصل له ذلك العرق من تلك الشدة. وقيل أن المؤمن يموت وهو يكدح ويكسب بعرق جبينه ومن كد يده، فلا يرفعها ويسأل الناس إلحافا، ولكنه يعمل ويطلب الرزق، يبذل السبب ويطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا بأس أن تكون مجموعة هذا وهذا. فهو يموت بعرق جبينه في سعيه لطلب رزقه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالسعي في الأرض وابتغاء الرزق، ويعاني شدة عند نزع الروح، وقد عانى تلك الشدة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يضع يده في الماء يبلها ويرطب بها وجهه من تلك الشدة التي يعانيها. وكذلك المؤمن ثم قال رحمه الله تعالى باب بدون ترجمة، قد تكون من باب تكون يعني بمعنى الباب بمعنى الفصل للباب الذي قبله جزء منه يعني، وأورد فيه حديث أنس فيما كان صلى الله عليه وسلم يفعل يزور المريض ويسأل عن أخبار أصحابه، وهذا من تواضعه ومن حرصه على أصحابه. فدخل على شاب وهو بالموت يعني يعاني سكرات الموت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تجدك؟ فقال ذلك الشاب والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. هذا هو الإيمان، إذا وقر في القلب يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو ما عنده من العطاء الجزيل، ويعرف أن له ربا رحيم يعطي الكثير على العمل القليل، يتجاوز عن العاصي إذا أقبل إليه وتاب وأناب. فقال والله إني فقال والله يا رسول الله إني أرجو الله، أرجو ما عنده، وإني أخاف ذنوبي، فقد ارتكبت من الذنوب وأخاف أن أقابل الله سبحانه وتعالى. هكذا هو المؤمن بين جناحين الخوف والرجاء، هذا هو شأن المؤمن وحال أهل الإيمان. إذا وقر الإيمان في قلب الرجل أصبح يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن له ربا يعطي، ويخاف من ذنوبه لعلمه أن الله سبحانه وتعالى يجازي على المعصية. فما يجتمع الخوف والرجاء في قلب رجل إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه وآمنه مما يخاف. موطن النزع والقربة التي تحصل للمؤمن حال نزع الروح منه، إذا كان في هذا الموطن وهذا الإيمان لا شك أن ذلك الإيمان وصل الكمال. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للمؤمن، يجمع بين الخوف من الذنوب ورجاء الله سبحانه وتعالى بمغفرته وإعطائه ما يريد ولا شك أن أهل الإيمان يطمعون في الرفعة في الجنات. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من حديث الشيخ ابن بشار وهو محمد ابن بشار وملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قتادة قتادة بن عبد الله السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه علق عليها الشيخ الألبانيشي. نبا النساء يشوفون أن تهذيب الكمال في ترجمة قتادة هل سمع من عبد الله بن بريدة أو لا؟ الحديث الثاني من طريق الشيخ عبد الله بن أبي زياد وصدقنا خجره أبو داود والترمذي بن ماجه عبد الله بن الحكم بن أبي زياد صدقنا خجره أبو داود والترمذي بن ماجه قال وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. بزاز نسبة إلى البز وهو القماش يسمى بز وينسوا بزاز لا بزاز لا بزاز. قال أخبرنا سيار بن حاتم وهو صدوق يهم أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه قال أخبرنا جعفر بن سليمان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية النعي. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام ابن سلم ابن سلم وحدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني
لا تؤذنوا بي أحدا
ما عندي أحدا طيب لا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النعي. الكراهية عند المتقدمين هي كراهية التحريم، فالنعي محرم، والنعي هو ذكر محاسن الميت سواء كان نثرا أو شعرا، وهذا من عمل الجاهلية وهو محرم ولا يجوز. وأما النعي الذي هو إخبار الناس بوفاة فلان حتى يجتمع ويصلوا عليه، فهذا من باب المصلحة والفائدة، أنه كلما كثر المصلون على الميت كان ذلك مصلحة في حقه، قد يستجاب لأحد هؤلاء وقد يشفعون به، فهذا من باب المصلحة لا بأس أن نؤذن الناس بأن فلان مات وسيصلى عليه الفرض الفلاني في مسجد كذا، لا بأس بهذا. أما النعي المحرم وذكر محاسن الميت سواء كان شعرا أو نثرا، أورد رحمه الله تعالى فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذن بي أحد، فإني أخاف أن يكون يعني هذا من الورع، خاف أن يكون بيان الناس أن فلان مات يكون من النعي، فكيف بمن يذكر المحاسن وقد لا تكون محاسن لأنه قد يزيد ويذكر له مآثر ويذكر له كذا ويذكر له كذا وأنه من أهل كذا مدحا، وهذا لا يجوز. علانية بين الناس وينشره في الجوال أو في الصحف أو في ورقة أو في كتب، كل ذلك لا يجوز. قال: فإني أخاف أن يكون نعيا، وهذا من خوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل رضي الله عنه بقوله: قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، والنهي يقتضي التحريم. ينهى عن إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي يقتضي التحريم، فالنهي محرم ولا يجوز لأنه من عمل أهل الجاهلية، لأنه هو الذين يولولون ويذكرون محاسن الميت وأن فيه كذا وأنه من أهل كذا وأن له كذا إلى آخره مما يقال، وهذا الأمر خطير ينبغي أن يتنبه له. إنما الميت إذا مات ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسنه او افعلوا او افعلوا، وانما قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. ولا شك أن الدعاء هو أفضل أمر للميت من أقاربه ومن أصحابه ومن أهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال يصلي له، ما قال يصوم عنه، ما قال يحج عنه، ما قال يعتمر عنه، ما قال يتصدق عنه، ما قال يكتب فيه شعرا أو نثرا، وإنما قال يدعو له. وهذا هو أفضل شيء يقدم للميت، فقد مات وانتهى، ولا نستفيد من ذكره شيء، إنما هذا من تأجيج الصدور، صدور آله وتذكيرهم به، فيزيدون حزنا على فراقه، وليست هناك مصيبة أصيب بها الإسلام وأهله أكبر من مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي عن السماء. وليس لنا تحليل أو تحريم إلا بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم بما فهم السلف. هذا عبد الله بن عبد حذيفة يقول إذا مت فلا تؤذن أحدا حتى الإذان، خاف أن يكون نعيا، خاف أن يقول للناس تعالوا صلوا فلان مات، نهى عن ذلك، خاف أن يكون ذلك من التشهير. فكيف بمن يكتب شعرا أو نثرا؟ ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء، ذم الشعراء وقال لأنهم يقولون ما لا يفعلون، وهم يقولون ما لا يفعلون، ويقولون وقولهم ليس بحق، وإنما يزيدون وينقصون. وأما قول القائل بأن هذه كلمات تخرج عفوية، فالإنسان محاسب، الله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق من قول إلا لديه رقيب وعتيد، يكتبون ما يقول وما ينطق به. ولهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أو نؤاخذ بما نقول، يعني هل كلامنا محسوب علينا ونؤاخذ به؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، ولكب الناس في النار قال على وجوههم أو على مناخيهم إلا عصائد ألسنتهم، كل المزالق في اللسان، اللسان ليس سهلا. ولهذا روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنته أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الأمر ليس سهلا، ولا نستسهل الأمور ونستحسنها بعقولنا، العقل ليس بحاكم بل هو محكوم. ولا يفتي الإنسان نفسه ويقول الأمر سهلا، وليس في هذا شيء، وإنما هو كلام ولا نحاسب عليه. لا، الكلام محاسب عليه، والحركات أيضا محاسب عليها، حتى حركات العين في اللمز والهمز ويل لكل همزة لمزة. ويل تهديد ووعيد شديد. كذلك حركة الرجل وحركة اليد، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، وإلى آخره. قال: وكل ذلك يصدقه الفرج أو يكذبه. بل يختم يوم القيامة على فم الرجل وتتكلم أعضاؤه بما فعل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه دمعت عينه وقال: عين تدمع والقلب يحزن، وما نقول على فراقك إلا ما يرضي الرب. وما هو الذي يرضي الرب؟ قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كما يسأل مسلم: قولي اللهم اجرني من مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا هو المتعين على المؤمن، ولا يترك للشيطان مدخل، بل ينبغي عليه ان يكون حريصا على دينه. حتى لا تدخله الشوائب ولا يكون بابا، ولا يفتح بابا مغلقا. بالنعم فهو من أمور الجاهلية، فيحمل وزر نفسه ووزر من عمل بذلك العمل. نسأل الله السلامة. الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهل. إياكم تحذير، إياكم أن تفعلوا، وإياكم أن تقعوا في شيء محرم، فإن النعي من عمل الجاهلية. عمل الجاهلية لا ينبغي لأهل الإسلام أن يفعلوا مثل ذلك، فقد ذمه الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. حديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس لا بأس به، أخرج له الترمذي بن ماجه. قال: أخبرنا حبيب بن سليم العرسي مقبول، أخرج له الترمذي بن ماجه. عن بلال بن يحيى العبسي صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث وإن كان فيه هؤلاء لكنه له شواهد تقوى به. مش قال في البن حسن حديث تقوى بشواهده، وأنه يقصد التحريم يعني محرم ولا يجوز. نعم ما في، بس تاتي تاتي تاتي. الحديث الذي بعد من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي ضعيف، اخرجه ابو داود. نعم ضعيف، اخرجه ابو داود والترمذي بن ماجه. قال: اخبرنا حكام بن سلم ثقة، اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. وبهذا يكون ضعف محمد بن حميد الرازي من جبر به حكام بن سلم. قال وهارون بن المغيرة ووثق أخرج له أبو داود والترمذي. أخرج له أبو داود والترمذي. نعم.
حدثنا محمد بن حميد الرازي.
وأخبرنا حكام بن سلم.
وأخبرنا.
أيوه. أيوه. أيوه أخبرنا. عندك إيش؟
ما سوى.
لا وأخبرنا. عندكم ايش في واو الباقي؟ طيب لا بس برضو ايضا نتأكد. شوفوا لنا في التحفة تحفة الاشراف. ها لا بس لا بس ننظر ان شاء الله من ينظر النساء ويشوفون عن الاسناد من تحفة الاشراف. قال وهارون المغيرة وهو ثقة اخرج له ابو داود والترمذي. عن عنبسة عنبسة ثقة اخرج له البخاري تعليقا والترمذي والنسائي. عن ابي حمزة ابو حمزة ميمون الاعور ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه. عن ابراهيم ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن يزيد ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ايش قال في البانية؟ نعم لكنه شواهد يتقوى بها. الذي بعد من طريق الشيخ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وثقة أخرجه الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة وهو ميمون الأعور ضعيف أخرج له الترمذي ابن ماجه. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن وقاص ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة بن يزيد النخعي آسف علقمة بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود في نسخة كما قرأ نسخة القارئ يقول عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. شوف
عن عبد الله عن النبي نحوه ولم يرفع.
قال عن عبد الله عن النبي
نحوه
هذه تحدث
هذه
تشال لأنه قال ولم يرفعه يعني أنه موقوف. قوله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي أي نحوه إنما اللي عنده عن النبي يشيله. عن عبد الله نحوه يعني مباشرة نحوه لأنه موقوف قال ولم يرفعه. ولم يذكر فيه الناي أذان بالميت. قال وهذا صح من حديث عنبسة عن أبي حمزة. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث غريب وقد كره بعض أهل العلم الناي قد كره بعض أهل العلم الناي والناي عندهم أن ينادى في الناس لأن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. فقول بعض أهل العلم الناي أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته هذا قول مرجوح لأن هذا يجوز. وهو القول الثاني قال لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. قال وروي عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال لا بأس أن يعلم الرجل قرابته حتى يأتوا يصلوا على الرجل النبي في الكبرة فائدة ومصلحة للميت من الدعاء. فيكون النعي هو ذكر المآثر وذكر المحاسن والكلام بما كان يعمله الرجل من الصدقات ومن الخير ومن مشيه بالإصلاح بين الناس ومن الأوصاف قد تكون موافقة وقد لا تكون موافقة، فينبغي أن يحذر من ذلك، لأن هذا من عمل أهل الجاهلية هم الذين يفعلون ذلك. وأما أهل الإسلام فقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدعى للميت.
شيخنا في كلام الشيخ
والله أعلم. نعم
الشرح
هنا. إيش يقول
الشرح؟ يقول الذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز وليس فيه ترك.
نعم.
وليس فيه ترك الأولى، بل ربما يقال إنه سنة لما ورد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، رواه البخاري.
أما سنة فليس بسنة، وإنما هو مصلحة للميت أن يدعى الناس. نعم.
يقول وقال بعض الفضلاء معنى قوله والنعي عنده إلى آخره، أي حمل النهي على مطلق النعي وهو خبر الموت، كما في مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال حيث قال فإني أخاف، فقوله وقال بعضهم إلى آخره أي يحمل الحديث على نعي أهل الجاهلية انتهى. أقول توجيه حسن، إلا أنه يأتي تفسيره للقول الأول بما فسره به تفسيرهم بقولهم أن ينادى والله أعلم. انتهى كلام أبي الطيب.
نعم. ما في بس إعلام الناس بالرسائل بأن فلان مات صلى عليه الفرض الفلاني في المكان الفلاني، هذا من باب الوصل على مصلحة للميت، وهذا ليس من باب النعي، وهذا ليس من باب الإذان، إنما النعي الممنوع قلنا هو ذكر المحاسن ونعي الجاهلية، ذكر المحاسن والأوصاف وما يتعلق بذلك. نعم.
شوفوا هنا ذلك قال الحافظ فتح الباري والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا.
إذا كان السلف شددوا حتى في هذا، فما بالك بذكر الأوصاف والمآثر وما إلى ذلك. إذا كان شددوا أن تعلم الناس أن فلان مات، فمن باب أولى ما بعده من ذكر محاسنه وذكر مآذره وذكر كذا وذكر كذا ونعيه ونشره، هذا من باب أولى. إذا كان السلف شددوا تشديد مع علم أنه يجوز، شدد في أن تقول يا ناس فلان مات، أليس الإخبار عن طريق الشعر وعن طريق النثر في الجرائد في الجوالات في إلى آخره، أليس من هذا الباب؟ بل هو يعني أكبر من الإيذان، لذا يجوز. فشدد السلف في هذا حتى لا يكون وسيلة للشيء الآخر، وهو ذكر المحاسن والمآثر كما كانت تفعل الجاهلية. نعم.
الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر الذي يثاب عليه الإنسان هو عند الصدمة أو عند المفاجأة بالخبر، عند مفاجأة الخبر، هذا هو هنا الصبر الذي يثاب عليه. وأما بعد يومين أو ثلاثة ثم يقول أنا صابر أنا كذا، لأن بعد الأيام الاثنين أو الثلاثة يبدأ الحزن يقل ويبدأ الإنسان يتسلى، فهنا حتى لو ذكر الصبر ليس ذلك الصبر هو المثاب عليه، إنما الصبر الذي يثاب عليه المؤمن عند المفاجأة، عند مفاجأة الخبر، ابنك مات أبوك مات صار لك الحادث الفلاني، هنا تصبر وتحتسب وتسترجع. إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ يعني إنا جميعا لله خلقا ورزقا حياء وإماتة، فنحن ملكه يتصرف فينا كيف يشاء. إنا لله وإنا إليه نرجع. هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، فهو الذي يميتنا، وهو الذي يرجعنا إليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ما ليست سهلة، بل هي من التوحيد وأصل التوحيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله فنحن لله ونرجع إليه. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. هذا هو الصبر. ليس الصبر هي الولولة ولا التجزع ولا التسخط الذي يحدث من بعض الناس في أول الأمر، ثم بعد أن يتسلى يقول أنا صابر ومحتسب. لا يكون ذلك صبرا مزادا عليه. فالصبر الذي يثاب عليه المؤمن إنما يكون عند فجئه الخبر، فإذا صبر واحتسب كان له الأجر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الصبر في الصدمة الأولى. الصبر متى؟ أية صبر؟ الصبر المثاب عليه، الصبر الذي يؤجر عليه. هذا هو الصبر الذي قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر، هذا هو الاحتساب، هذا هو التوحيد في هذا الموطن من المواطن التي تؤثر على الإنسان. فصبره في هذا الموطن هو صبر مبشر به، مبشر بمن؟ بالثواب. ثواب ذلك الصبر لا شك أن الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وحديث أنس أيضا الثاني من الطريق وهو قال: الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر في الصدمة الأولى والصبر عند الصدمة الأولى كل ذلك صبر مثاب عليه عند فجئه الخبر. فإذا صبر واحتسب كان مثاب، وإذا تجزع وسخط وولول سواء رجل أو امرأة. خطاب عام للرجال والنساء، فكل من يصبر ويحتسب كان له في ذلك الوقت هو الأجر العظيم. ومن تجزع وسخط لن يعود ميته، لكنه حرم نفسه الأجر، حرم نفسه الأجر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نشوف إيش كتبوا. يقولون المزي كتب في التهذيب: عبد الله بن وريدة ذكره المزي في من روى عنهم قتالة. أيوة فيه، احنا هنا قلنا من اسمه أبو عيسى التلمذي يقول: لا نعرف لقتادة سماعا. قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. قالوا: عبد الله بن بريدة ذكره المزي في من روى عنهم قتادة. قال: وذكر المعلق في الحاشية قول البخاري بأنه لا يعرف سماع قتادة منه. طيب، نعم، يقولون في التحفة عن محمد بن حميد الرازي عن حكام بن سلم وهارون بن المغيرة. إذا نصبحوا أي نعم بدون واو كلاهما عن عنبسة ابن سعيد به. جزاكم الله خير. اي والله جزاهم الله خير. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي اخبرنا حكام او عن حكام الواو تهذا لا ما في. اسمحوا
أن يزيد بن أبي حبيب
كينا نوصلنا. طيب قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن سنان صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بعد من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقبيل الميت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقبيل الميت يعني بين حكم تقبيل الميت. ما حكمه؟ حكمه جائز ولا بأس به. الميت يقبل من قبل أهله وأصحابه وأقاربه يقبلونه ويدعون له الرجال والنساء. وهل تمنع الحيض من التقبيل؟ لا تمنع الحيض لأن السلام على الميت لا يحتاج إلى طهارة. أو أن المرأة إذا كانت حائض تغسل المرأة لأن الغسل لا يحتاج إلى طهارة. تغسيل الميت لا يحتاج إلى طهارة لا من الرجل لا من المرأة. المرأة إذا كانت حائض أو نفاس يجوز لها أن تغسل أختها وقريبتها. يجوز لها أن تقبلها نفاس أو حائض لا بأس. والأمر فيه سعة لأن التقبيل والتغسيل لا يشترط له الطهارة. لأن بعض النساء وبعض الناس يختلفون في هذا الأمر. حائض هل تستطيع هل تقبل زوجها أو ابنها أو والدها أو أمها أو وما المانع من ذلك؟ هل الحيض يمنع؟ هل الطهارة تشترط للتقبيل؟ لا يشترط للتقبيل أي شيء إنما يقبله ويدعو له. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت قال وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان يعني تذرفان من الحزن. إنسان يحزن على فراق صاحبه لكن الحزن حزن ليس حزن التسخط وإنما حزن الفراق فقط. ولا بأس أن تدمع العين. ويحزن القلب لا لكنه ما يقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منه، اللهم اغفر له وارحمه، إلى غيرها من الأدعية التي تنفع الميت، لأن البكاء لا ينفع. قال في الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهذا في الصحيحين. عندما توفي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خارج، وكان أبو بكر خارج المدينة، فلما علم الخبر رجع وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وخرج إلى الناس وأخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات كما يموت الناس، فهو بشر، والله قال فيه إنك ميت وإنهم ميتون. فلا بأس بالتقبيل وهو جائز، والأمر فيه سعة. أورد رحمه الله تعالى الحديث من فريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله ضعيف، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث له شواهد إن كان فيه عاصم، لكن له شواهد تشهد له. إيش قال بشر؟ أين صحيح ليس من هذا الإسناد من طريق عاصم بن عبيد الله، لكن له شواهد يرتقي به إلى الصحة، والله أعلم. تقبيله في جبهته، موضع تقبيل الميت في جبهته، في رأسه وفي جبهته وبين عينيه، لا بأس، كما قبل أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قبله بين عينيه. نعم لا
نقول
لا، أن
النياحة للنساء والنعي للرجال.
الكل النياحة تكون للرجل وتكون للمرأة، وأما تغليب المرأة عليها وأما ذكر المرأة فيها النايحة فهو من باب التغليب، لأن الأكثر عند النساء، لكن لو وقع من الرجال حكم واحد. نعم يدخل فيه الرجال والنساء، والنياحة لا تجوز بأي حال من الأحوال، والنعي ما يجوز بأي حال من الأحوال، لا يكتب في الجرائد ولا ينشر في الجوالات. وأما دعاء الناس إلى الصلاة عليه فهذا مصلحة للميت، لأن قد الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء أحدهم وقد يشفعون فيه، فهذا مصلحة الميت. نعم.